أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الغر الميامين، خلفائه الراشدين، وبقية العشرة المبشرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته المقربين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ثم ذكر الحديث: نحن مع إقام الصلاة. تناولنا منها الجانب الأول في عناصره الخمسة: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبنى إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. الأمر الثاني: شروط صحة الصلاة. أخذنا منها العلم بدخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولازلنا مع هذا الشرط، حيث انتهينا من الكلام عن الحدث الأصغر، الكلام عن الوضوء، نواقضه، فرائضه، سننه، موجباته، مكروهاته، هكذا. ثم شرعنا نتحدث عن الطهارة من الحدث الأكبر، وهو قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنابة عنوان عريض لعدة أشياء موجبة للغسل. الغسل أو الاغتسال هو الاستحمام. زمان في الريف كان يقول علينا السبح، ودلوقتي بلغة العصر يقول لك هاخد شاور. لا هقول السبح بتاعت زمان ولا شاور بتاعت الأيام دي، اسمها شرعا الاغتسال. والفرق ما بين الاغتسال والاستحمام أن الاغتسال بنية، بنية رفع الحدث الأكبر، الجنابة وما في معناها. وأيضا الأمر الثاني، إن احنا لما بنستحمى ممكن نستحمى بالشامبو والصابون والليفة، ده اسمه استحمام من أجل النظافة، إزالة العرق أو ما ترتب على سفر من أتربة أو ما إلى ذلك، فبنستحم. لا، الاغتسال ما لي دعوة بهذا، الاغتسال هيكون في نية الغسل، وهيكون بالماء القراح. الله، طب يا شيخ يعني مش هيستخدم المية والصابون قبل ما يغتسل؟ يستخدم المية والصابون، يعمل اللي هو عاوز يعمله، وبعدين ينوي الاغتسال بالطريقة اللي هنشرحها إن شاء الله. ينوي الاغتسال بالطريقة المذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوجب الغسل؟ خمسة أشياء. يجب الغسل لخروج المني على وجه الدفق والشهوة. المني يكون من الرجل ويكون من المرأة، وهو أصل النطفة، وهو أصل الخلقة، وأصله أنه طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وأن الإنسان خلق من هذه النطفة، لكن بمرور المني من الجهاز التناسلي ينجس، يعني لأنه ممر البول، فمن هنا يعد في النجاسات، وإلا فأصله طاهر. لما تقرأ باب النجاسات تجد فيها والمني، والأظهر أنه طاهر، لكن النجاسة عارضة عليه بمروره من الجهاز التناسلي عند الرجل أو عند المرأة. والمني ماء أبيض لزج، سميك أو ثخين عند الرجل، ماء أصفر رقيق عند المرأة. فخروج المني على وجه الدفق والشهوة هذا شرط فيه يوجب الغسل، لأنه ما لم يكن على وجه الدفق والشهوة كان مرضا كمرض السيلان أو الزهري. فلا يكون منه الغسل لما يخرج المني على غير وجه الدفق والشهوة، هو مرض لا يكون منه الغسل. لذا اشترط الفقهاء خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات الجماع. عقب احتلام يحتلم الرجل وهو علامة بلوغه، وتظل هذه العلامة معه ربما تستمر إلى آخر عمره، يعني بأن يحتلم، لكن يقل نسبيا ما بين فترة الشباب وفترة الشيخوخة أو ما بعد الزواج. وكذلك تحتلم المرأة، وفي الحديث هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني، فهو اسمه ماء مهين. وفي الرواية المرأة تقول، يعني المرأة ممكن تحتلم أو ممكن تنزل؟ وفي ذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام: فبما يشبهها ولدها. يعني إذا كانت المرأة لا تحتلم أو لا تنزل، فبما يشبهها ولدها، فيكون خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع، هذا معروف، أو جماع عقب الجماع بين الزوجين يكون الإنزال. فيوجب الغسل. أو مقدمات جماع، يعني ما هو شرط يصل لمرحلة الجماع، لأنه لو إنه شاب وشهوته شديدة فهو ربما مع مقدمات الجماع يكون قد أفضى بشهوته وأنزل دون أن يحدث منه الإيلاج، فيكون موجبا للغسل. وهذا الذي يذكر في الحلال يذكر كذلك من الناحية الفقهية في الأبواب المحرمة، لمن أمنى أو استمنى بأمور نهى عنها الشرع من جنس مقدمات الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، أدام النظر حتى استمنى، أو كان مع النظرة قبلة أو مباشرة أو احتكاك أو ما يسمى الآن بالتحرش الجنسي، فأمنى فيوجب الغسل، وكونه في الحرام يوجب التوبة والاستغفار. ومثل ذلك إذا خلى الشاب بنفسه فاستمنى بيده فيما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء، فهو يوجب الغسل وهو حرام أيضا. فخروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات جماع، والأمر الثاني من غير إنزال، جماع من غير إنزال، التقاء الختانين، يلتقي الرجل مع زوجته فيحدث الإيلاج وتتم المباشرة بحيث يلتقي الختانان، الرجل بطبيعة الحال مختون، ومعنى ختان الرجل يعني لأن الرجل يزيل قلفة الختان وهو صغير، وختان الرجل مفروغ منه، وختان المرأة حتى لو اختلف فيه فهذا الحديث يدل على أن المرأة أيضا مختونة تختتن، وربما يكون ختانها مكرمة أو يكون واجبا لما فيه من اعتدال شهوتها ولما فيه من تلذذ زوجها بها. وكثيرات لم يختتن فيقع منهن الرغبة الملحة في الجماع، فيقال إن الختان فيه نوع من الاعتدال لشهوة المرأة، وهو باب آخر، باب ختان الإناث ونحن نراه، وإن كانت الدنيا الآن تحاول أن تمنعه وأن تحرمه. وتركنا المسألة للطب إذا رأى أن القدر الموجود عند البنت لا يحتاج إلى ختان تركت، وإذا كان البظر زائدا فيقال أنهكي، يقال أخفضي ولا تنهكي، يعني يؤخذ جزء زائد وهو المسمى بختان المرأة. والشاهد هنا في الحديث إذا التقى الختانان الرجل والمرأة فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، لأنه ممكن الإنسان مع تكرار الجماع مثلا لا ينزل مرة من المرات، ويمكن أن يكون في حالة الجماع مع زوجه ثم تنقطع شهوته لعارض من العوارض، أمر صرفه عن شهوته وعن تتمة جماعه بأن طرق الباب طارق أو حدث حادث أو شيء، أو دخل ولد صغير على أبويه وهما في هذه الحالة، كل في أسباب كثيرة يمكن أن تحول دون تتمة الإنزال. فيسأل السائل جامعت ولم أنزل، فيأتي هذا الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، خلافا لمن قال بوجوب الإنزال. فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. والموجب الثالث انقطاع الحيض والنفاس عند المرأة. وفي باب في الفقه اسمه باب الدماء عند المرأة، وهي ثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة. اثنان من هذه الثلاثة موجبة للغسل والثالث ليس كذلك، فيجب الغسل من حيض ونفاس ولا يجب من الاستحاضة. فيجب من حيض، والحيض هي الدورة الشهرية عند المرأة، كانت تسميها المرأة عادة، ويقول عندها عليها ظهرها، ودلوقتي بيقولوا عليها بيريوت بلغة أجنبية، فلان عليها بيريوت، وما أعرف في لفظ كمان جديد باللغة الفرنسية ولا إيه، الله أعلم. لكن دي الدورة الشهرية اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم، وهي علامة من علامة بلوغ البنت التي تجعلها مؤهلة لأن تكون زوجة، تزوج ولو في سن مبكرة. وممكن تأتيها أيضا هذه الدورة في سن مبكرة من بعد 9 من عمرها أو 10 أو 11، تختلف أحيانا باختلاف البيئات الحارة من الباردة، كأمر البلوغ عند الولد أو البنت. الحيض دم له لون يعرف وله رائحة تعرف، ومدة تعرفها المرأة قد تكون 5 أيام مثلا وهي بنت، وقد تزيد بعد الزواج فتصبح 7 أو 8، وهو من 3 أيام إلى 15 يوما، وما زاد على ذلك لا يكون حيضا، إنما يكون استحاضة نزيف، وله حكم آخر. لكن الحيض يقطع الصلاة والصوم، لا ولا يأتي الرجل زوجته، وهو الأذى المراد في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وثبت علميا ما في دم الحيض من أذى، وإنه الإنسان لو تجرأ على حدود الله وجامع زوجته وهي حائض يصاب بأمراض شنيعة وأمراض مستعصية على العلاج. في الجانب الشرعي لمن فعل هذا إن كان في أثناء الحيض فإنه مع التوبة يتصدق، وإن كان في نهايات الحيض يعني تختلف قيمة الصدقة. قديما كان يقال دينار ونصف دينار، ففيه التوبة والتصدق، ولكن مسألة أنه يبتلى بمرض خلاص هو الذي فعل هذا. والإسلام حتى لا يضطر لأن يجامع زوجته وهي حائض يقول له اجعلها تأتذر فتغطي موضع الأذى ثم تستمتع بها كيفما تشاء في غير ما حرم الله، فأنت تعتزل موضع الأذى فقط وتعتزل الموضع الذي حرمه الله. الثاني وهو الدبر، أنه من أتى امرأة في دبرها، أو الحديث يقول من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أنه من الكبائر الخطيرة لورود لفظ من الملة، كفر عملي لا يخرج من الملة. من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو يبتعد عن هذين الأمرين ويستمتع بعروسه أو بزوجته حتى يفضي بشهوته، خاصة لما تكون لها دورة طويلة وهو لا يستطيع الاستغناء عنها، وربما لا يستطيع أن يعدد الزوجات، فيكون هذا شأنه أو تكون تلك رخصته، يستمتع بزوجته كيفما شاء عدا عما حرمه الله عز وجل من إتيان المحيض والإتيان من الدبر. فالحائض تنقطع عن الصلاة وعن الصوم وعن إتيان الزوج، وإذا انقطع حيضها تطهرت، اغتسلت بعد أن ترى علامة الطهر بانقطاع الدم أو نزول علامة بيضاء تشير إلى أن الدورة قد انتهت، فتتعقب بقطنة ممسكة أثر الدم، تطهر نفسها ثم تغتسل غسلها من الجنابة. وإذا تطهرت شرعت تصلي دون أن تقضي ما فاتها من الصلاة، وتقضي ما عليها من الصوم، ويأتيها زوجها. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأصل في دم الحيض أنه يعرف بلونه، كدرته، برائحته، فإن اختلط الأمر على المرأة فالتغليب بغلبة الظن، وما زاد على 15 يوما ليس بدورة ويكون من باب الاستحاضة. والاستحاضة تسمى الآن في المصطلح العلمي النزيف، المرأة عندها نزيف قد يكون كثيفا ثقيلا وقد يكون خفيفا، وغالبه أنه ثقيل، يعني يغرق ثياب المرأة أو موضع جلوسها أو نومها، بتعالج منه. ومثل هذا يستحب له الطهارة لأول مرة، الاغتسال استحبابا لا وجوبا، والوضوء لكل صلاة، وتصلي مع قيام العذر كما ورد في الحديث: صلي وإن قطر منك الدم على الحصير قطر. فهي من ذوات الأعذار، كمن عنده سلس بول أو انطلاق بطن أو انفلات ريح، وهذه التي عندها الاستحاضة، فهؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاة. مما يوجب الغسل قلنا الحيض والنفاس، والنفاس دم يخرج عقب الولادة عند المرأة، سواء كانت الولادة طبيعية كما هو معروف في جيل أمهاتنا وجداتنا ومن سبق، أو كانت ولادة قيصرية كالتي غلبت على ولادات هذا العصر في محيط زوجاتنا وبناتنا، صارت الولادة غالبا ما تكون قيصرية وينظف فيها. لكن المهم سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية، فبينزل دم من المرأة، فطالما هذا الدم ينزل فهذه المرأة لها عذرها، وهي لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. هذا، أقل النفاس كما قيل لا حد لأقله، يعني ممكن المرأة نظفوها تماما أثناء العملية القيصرية فينقطع الدم ولا ينزل، تختسل. وقيل عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت في نفاسها يعني لا ينزل عليها الدم، قيل هذا يعني سمعته ولم أقرأه، فكانت تغتسل وتصلي يعني في ولادة الحسن والحسين رضي الله عنهما والسيدة زينب رضي الله عن الجميع. فالنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، وقال الشافعي 60. وجل النساء على أنه لا يصل النفاس إلى حد 40، ممكن ينقطع قبل ذلك. لكن رأيت بما تعجبت لماذا قال الشافعي 60 يوما، فإذا ببعض النساء يستمر النفاس عندها إلى 60 يوما. في معلومة هنا، بعض النساء لا تغتسل من نفاسها حتى تصل إلى 40 يوم، ويكون الدم انقطع عند 20، عند 15، عند 30. يا أختان، انقطاع النفاس الذي يوجب الغسل، وتفعل المرأة ما يفعله الطاهرات من صلاة وصوم واتيان الزوج وكذا، بانقطاع الدم انقطع ل3 أيام، ل10، 15، ل30، ل40، وصل ل60، العبرة بانقطاع الدم. فإذا انقطع الدم وجب الغسل والتطهر، ثم فعل ما تفعله الطاهرات، وهو الصلاة والصوم وإتيان الزوج. ولم أتعرض لمسألة خلافية وهي مسألة قراءة القرآن، فالفقهاء القدامى على أن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. بعض المحققين من المحدثين والمحدثين يرى أن الأدلة ليست بالقوية، وإنه ممكن تمس المصحف بحائل، ومنهم من أجازه بغير حائل، وأنها تقرأ القرآن. وكنت أرى أنه على يكون على أضيق نطاق، في حالة التعليم وفي حالة الرقية وفي حالة أذكار الصباح والمساء. والمرأة وهي حائض يمكن إن لم تقرأ القرآن تستمع للقرآن، ويمكن تقرأه بنية التعليم، وممكن تمس المصحف بحائل. يعني كنت أتوسط من الأقوال القديمة والحديثة في مسألة مس المصحف وقراءة القرآن للحائض والنفساء، ولأني لم أحقق المسألة كما ينبغي، فأنا يعني تركت فيها الأقوال المعروضة وذكرت هذه المعلومة. يبقى ده السبب الثالث من الأسباب الموجبة للغسل، الحيض والنفاس دون الاستحاضة، ودي اسمها الدماء، باب الدماء عند النساء كتب الفقه. حقيقة لما تذكر كلمة الدماء الإنسان بيذكر الدماء التي تراق الآن بغير حق، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا باب لو شرعت فيه فهو شيء آخر يختلف عما نتحدث عنه. لكن الله عز وجل لدينه ولإخواننا المستضعفين الشباب الذين يقتلون تراق دماؤهم بغير حق، سبحان الله. يعني هنتكلم على الشهداء اللي أعدموا، ولا نتكلم على الناس اللي راحوا ضحية حادث القطار أو الجرار أمس، ولا 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 عن ماذا؟ مصر في محنة شديدة، تحتاج أن تعود إلى ربها قبل ما ينزل بها شديد البأس وشديد العذاب، لأن الله عز وجل يعني يجعل هذه كالنذر. فإذا رجع القوم إلى ربهم رفع عنهم العذاب، وإذا لم يرجعوا فيزداد عليهم العذاب ويأخذ أشكالا وألوانا متعددة. فاللهم لطفا اللهم كشفا للكرب، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. أعود فقهيا فأقول بعد ذكر الثلاثة الموجبة للاغتسال، ذكرت خروج المنية على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات جماع وما في معنى ذلك كالتفصيل الذي سبق، وعند التقاء الختانين وعند انقطاع الحيض والنفاس. ومما يوجب الاغتسال الكافر إذا أسلم، بيأتينا الكافر ويعلن إسلامه ويقول له قول ورانا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان النصارى يقول له أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. لكن قل من أهل العلم من يقول لهذا الذي أسلم اذهب فاغتسل. يجب عليه الاغتسال يا إخواني، ويجب عليه أيضا الختان إذا لم يكن قد اختتن، وحلق الرأس لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أسلم أزل عنك شعر الكفر واختتن، أزل عنك شعر الكفر واختتن، فيحلق رأسه بعد إسلامه. وما عادتش دلوقتي مشكلة لأنه عادت موضة يعني، وحتى كما نحلق في الحج والعمرة سبحان الله يعني، حلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويختتن، هو كبير وهو كبير، لأنه من شعائر الإسلام الختان، وعشان الطهارة لأمر الصلاة سيصلي وخلاص يقول لا إله إلا الله مش هنشوفه كما يحدث في كثير من البلدان ويغتسل. يبقى الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل. ودي معلومة يعني أنا بحكم إن أنا عشت فترات في أوروبا وأمريكا وأسمع عن هذا يعني أسلم وهذا أسلم، عشرات أو مئات أحيانا في المؤتمرات ما شاء الله يسلمون ويعلنون كلمة الشهادتين بالمئات والآلاف. طيب حد يقول لهم يا جماعة إذا رجعتم إلى بيوتكم فاغتسلوا واختتنوا واحلقوا رؤوسكم، لكن ما كنت أرى هذا يعني، فقط إحنا نسمع إعلان الشهادتين في المحاضرات بتاع فاتح ألمانيا ومحاضرات بتاع الدكتور الذاكر الله يحفظه ذاكر نايك وآخرين، فقلوا لا الكافر إذا أسلم وجب أن يغتسل مع وجوب الاختتان وحلق الرأس. الأمر الخامس، الأمر الخامس في وجوب الغسل، المسلم إذا مات تغسيل الميت، رجلا كان امرأة ذكرا كان أنثى، وده أمر معروف ومفروغ منه بنغسل الميت، وبناتي بمن يحسن الغسل من أهل الميت أو من ذويه أو ممن يؤتى به إذا كان أهله لا يعرفون هذا الأمر، فيؤتى بمن يحسن التغسيل ويغسل الميت. والمرأة يؤتى لها بامرأة تكون معها امرأة أخرى تساعدها في صب الماء ونحوه. وتغسيل المسلم إذا مات تقييد بالمسلم، لأنه لو مات كافرا مرتدا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يلف في ملابسه أو في خرقة ثم يحفر له في جزء من فلات الأرض ويلقى فيها ويدفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. فتقييده بالمسلم للخروج من بقية الأحكام المرتبطة بالردة ونحوها. واحد مات مرتدا، مات زنديقا، تارك صلاة وقيمت عليه الحجة ولم يتب وقتل حدا أو قتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلم.
طيب
حتى يعني لا يداهمني الوقت، إذا هذه الخمسة موجبات الغسل: خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو مقدمات الجماع، اتقاء الختانين، انقطاع الحيض والنفاس، الكافر إذا أسلم، والمسلم إذا مات. هذه خمسة، ما سوى هذه الأقسام مستحبة. وأشهر الأغسال المستحبة غسل الجمعة، سنة مؤكدة مع ورود لفظ الوجوب في الحديث، لكن ليس الوجوب الحكمي كما ورد في الحديث. غسل الجمعة واجب على كل محتل، والعلماء لا يرون الوجوب بمعنى الفرضية هنا، إنما يعني يلزمه وتأكيد على سنيته، لأن ورد في حياة الصحابة ما يدل على عدم الوجوب حين كان يحتاج الإنسان أو يضطر لأن لا يغتسل، فيأتي إلى المسجد دون ما اغتسال، لأنه جاء من سوق، جاء من سفر، ولم تتح له الفرصة لأن يغتسل، فكان يدخل إلى المسجد دون اغتسال. ولو كان واجبا لاغتسل بصورة أو بأخرى. فنحن نرى غسل الجمعة سنة مؤكدة، ولفظ واجب على كل محتل هنا واجب يلزمه، محتل بمعنى بالغ، ليس محتل يعني احتلم، وإلا فالذي يحتلم يجب عليه فرضا أن يغتسل كما ذكر في الأغسال الواجبة. يسن سنة مؤكدة أن نغتسل لكل جمعة، وأن نتطيب، وأن نلبس أفضل الثياب، ونذهب إلى الجمعة مبكرين. هذه السنن التي يراعيها البعض وقصر فيها الأغلب الآن، نسأل الله السلامة والعافية. والسنة الأخرى المؤكدة في الاغتسال سنة العيدين، نغتسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. بعد صلاة الفجر غسل ونمضي إلى المصلى، وممكن غسل مع صلاة الفجر، ويطلع يصلي الفجر ويمضي من المسجد إلى المصلى ماشي، أو يكون قد جامع زوجته ليلة العيد فيجمع في غسله بين نيتين، نية رفع الجنابة ونية الغسل للعيد. يرى الألباني رحمه الله تعالى أنه يغتسل اغتسالين: غسل لرفع الجنابة وحده، ويستحدث غسلا آخر للجمعة أو للعيد. هذا قوله، ولعل عنده أثر أو دليل جعله يقول بهذا. والجمع بين النيتين، نية الغسل الواجب مع نية الغسل المستحب، وارد في كلام الفقهاء. وأنا للقول الألباني وهو عندي معتبر، يعني أغتسل مرة وأقول هذه الواجبة، ثم أجعل الثانية وأقول هذه السنة، ولا بأس، دون ما إسراف في الماء أو دون ما تكرار، يعني هتكون مرة ومرة وتكون سهلة، مثل ما بكون اغتسلت قبلها بالماء والصابون والليفة وكذا، ونظفت جسمي تماما، ثم أنا وعمم الجسم بالماء الغسل الواجب من جماع، وعمم الجسم بالماء الغسل المسنون لجمعة أو لعيدين. هي مسألة متوسع فيها في كتب الفقه، وهذا مختصرها. طيب، كيف الغسل؟ من الأغسال المستحبة غير الجمعة والعيدين هيأتيك غسل الإحرام سنة، لما تكون ناوي تطلع عمرة أو حج، ربنا يوعدنا يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الآن الإنسان حاسس أنه محروم من العمرة ومن الحج فيما يرتبط بالأوراق والجوازات ولا غيره. طيب، العمرة والحج تحرم يبقى بتغتسل غسل السنة للحرام. وفي غسل دخول مكة ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول مكة اغتسل، وفي الغسل للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مستحبة وهي على حدود الوسع والطاقة والاستطاعة. صارت الآن الحمد لله مستطاعة بصور يعني سهلة، إنه كنا في يوم عرفة ممكن نغتسل أكثر من مرة، كلما نجد الحر والعرق نروح نغتسل. حمامات موجودة وكل حمام في دش وكذا. طيب كيف تغتسل؟ ببساطة كده شديدة، تعميم الجسد بالماء غسل، عشان ما صعبش عليك المسألة. النية هتكون موجودة، نية الغسل. وعند الأحناف أو الحنفية بمعنى أصح، بس أنا دايما أقول الأحناف عشان كلمة الحنفية دلوقتي صارت مشهورة عندنا بالحنفية الصنبور، لكن هي أتباع أبي حنيفة يسمون حنفية. وترد كلمة الأحناف والحنفاء اللي هم كانوا على دين سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عند الحنفية تنزل في مكان يجتمع فيه الماء، يعني زي البانيو، زي حمام السباحة، زي الترعة، زي البحر أو النهر، وتغرق نفسك وتطلع أنت اغتسلت. وده صحيح، هذا صحيح، أديت أنت الفرض بتعميم الجسم بالماء، بس يكون معه النية، تصاحبه نية الاغتسال. لأنه يعني كتير رايح حمام السباحة مش يغتسل، ده رياضة ولا مسابقة ولا رفاهية وترف. كان عندنا حمامات السباحة ما بين العمارات وبيشترك فيها الرجال والنساء، وعاملين زي السمك وحاجة كده، يعني أعوذ بالله من غضب الله، ربنا يرفع عنا العذاب يا رب. المدنية كده، المدنية كده، ده غير الشواطئ طبعا والسواحل، وعندنا سواحل شواطئ كتيرة دلوقتي بعد معاهدة السلام، وبدأنا نقول الدنيا أمن وأمان، وعملنا الساحل الشمالي وشرم الشيخ بتاعتنا وبقى فيها الشاطئ أبو حتتين والشاطئ أبو حتة واللي من غير ولا حتة، وعندنا قرى العراة. ربنا يستر، ربنا يستر، أيوة رب استر، ارحمنا بشيوخ الركع وبأطفال الرضع وببهائم الرتع. فنزول الإنسان إلى الماء يعمم جسده بالماء اغتسل مع النية. طيب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل طبعا ما كانش فيه الدش دلوقتي اللي بتقف تحته وتنزل عليك المية وتبدأ تغتسل، ولا فيه البانيو، ولا في البتاع التاني ده اللي نسيت اسمه الغالي قوي ده، ينزل ماء من كل حتة ويبقى منه اغتسال، على منه سونة، على منه تدليك وشغلانة كده يعني. اي والله نسيت اسمه، مش شرط، مش شرط اكون شيخ مودرن يعني، في اللي سمعني دلوقتي وبيضحك وعارف ان انا اقصد يعني عاوز اقول ايه بس ناسي الاسم، هيقول لي انت ناسي يا شيخ اللي بيقولوا عليه ده. انا لله وانا اليه راجعون. فكان المتاح على ايام النبي عليه الصلاه والسلام الماء في الاناء، والطشت اللي هيقف عليه كان اسمه التست بالسين، ما اعرفش عطشوا السين وخلوها شين وبقى الطشت، وبقى يغنوا له الطشت قال لي، الخيبة بتاعت الشعب المصري، تشتقل ومستحمي. ف فالطست اللي بتقف فيه والماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الغسل ما يضع يده في الإناء، إنما يأتي يكفئ الإناء بيده اليمنى على اليسرى أو العكس، ثم يغسل يديه خارج الإناء. كانت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، ورد فيها حديث سنة إذا استيقظ من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل يديه خارج الإناء. والتعليل فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني إيده أصابتها نجاسة من مني أو نحوه، فيغسل يديه خارج الإناء. وبعدين يستنجي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي استنجاء كاملا، يعني بغسل مذاكيره ودبره يستنجي. ولو في أثر للمني على جزء من جسمه على فخذه على حوض مائه فإنه يغسله مع الاستنجاء، ويجعل استنجاءه عاما بحيث لا يحتاج عند غسله أن يمد يديه أو يده إلى موضع العورة المغلظة، فيكون قد انتهى من غسلها مع الاستنجاء. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخر غسل الرجلين إن كان في مكان يجتمع فيه الماء كالطست ونحوه. الطست اللي قلنا عليه الطشت ونحوه، الآن دلوقتي حوض الماء المسمى بالبانيو. فالماء موجود، يبقى مش هيغسل رجليه لغاية لما يخلص. ما في ماء تحت رجليه، وفي أصلا المية بتتصرف تلقائيا، فبيغسل رجليه بقى يتوضأ وضوءا كاملا. ثم يبدأ بغسل جسده بدءا بالرأس، فيغسل رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، فكان يدلكه ويغسله ويبله تماما بحيث يصل الماء إلى أصول البشرة. وروي ألا إن تحت كل شعرة بشرة، ألا إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقل البشرة. أقول روية بصيغتها العلمية. ومع غسل الأذنين داخلا وخارجا، وهكذا إذا انتهى من الرأس يبدأ بالجسد، الجزء الأعلى قبل الأسفل، والجزء الأيمن قبل الأيسر. فهو بعد ما خلص رأسه والوجه والأذنين وكذا، بيبدأ بالجزء الأيمن، فيأخذ يده اليمنى بطولها متعاهدا ما تحت الإبط، واليد اليسرى بطولها متعاهدا ما تحت الإبط، ثم يغسل الجانب الأيمن في الجزء الأعلى والجانب الأيسر مع تخليل السرة، والمرأة تخلل تحت ثدييها، لا تجعل الماء ينزل والجزء اللي تحت الثدي يبقى دون أن يصله الماء، فهي ترفع الثدي وتضع الماء وتغسل أي منطقة فيها زوائد في جسمها، حتى لو كانت عبارة عن تثنيات لسمنة أو لدهون، كل ده لابد من تعهده ودلكه، كما نتعهد السرة ونتعهد ما تحت الإبطين ونتعهد ما بين تحت الركبتين، كذلك المرأة تتعهد ما تحت صدرها وتتعهد أي جزء فيه تثنية أو فيه دهن زائد أو كذا، رجل أو امرأة لسمنة أو نحوها. ثم بعد هذا الجزء الأمامي يأتي الجزء الخلفي ويدلك قدر ما استطاع من ظهره، إذ لا تأتي إلى كل الظهر فيكون بالسكب الماء من الدش أو من الإناء بحيث يغلب على ظنه أو يتيقن أن الظهر قد عمه الماء، ثم هو يغسل رجله اليمنى بطولها ويدلك، وإن كان جالسا يتعهد يعني ما وراء الركبتين لكن يقوم إلا إذا كان يمنعه مانع من القيام، فلا يترك جزءا دون أن يصله الماء، في ينتهي من جزء الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم هو يغسل القدمين مع تخليل الأصابع اليمنى ثم اليسرى، ثم يخرج من مكانه وقد اغتسل وتكفيه المرة الواحدة. وإذا كان هيجمع ما بين فرض وسنة ممكن مرة فرض ومرة سنة، ولا يشترط هنا تثليث الغسل حتى لا يبالغ أو حتى لا يقع منه الإسراف في الماء. كذلك أمر الذكر ليس شرطا أن يكون داخل الحمام، خلاص انتهى وجفف جسمه وخرج، ممكن يقول دعاء الذي هو عقب الوضوء لأنه توضأ في الغسل، ووضوءه يكون قبل غسله ولا يحتاج أن يتوضأ مرة ثانية، ولا يؤخر الوضوء بعد الغسل، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بعد غسل، ولو اغتسل دون أن يتوضأ فإنه يجزئه، لكن السنة أن يتوضأ ثم يغتسل، ولا يتوضأ ثانية إلا إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء فيحتاج إلى الوضوء، وإلا فالغسل يجزئه والوضوء سنته. ثم يخرج فيجفف جسمه، ولا بأس بتجفيف الجسم إلا إذا كان في صيف أو نحوه ولا يتأذى من بقاء الجسم مبتلا، لكنه يغسل جسمه ويجففه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني التوابين واجعلني من المتطهرين، ويكون هذا خارج الحمام إلا إذا كان حماما ليس فيه المرحاض أو كان قد غطى الحمام الفرنجي الكومبينيشن، ممكن يذكر لا بأس بهذا على أنه ليس هناك مكان للنجاسة، يمكن هذا يعني في قول بعض المحدثين من العلماء، وبذا يكون قد اغتسل، وبذلك يكون قد رفع الحدث الأكبر لهذه الأسباب الموجبة، وذكرنا المستحبة وهذه الكيفية وبهذه البساطة، والحمد لله رب العالمين. يبقى كده تكلمنا عن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر من بعد العلم بدخول الوقت. والله كنت فاهم ان انا ممكن اتكلم عن طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، لكن الوقت لم يتسع، خاصة ان انا تطرقت لقضية الحيض والنفاس لانه اوردتها هنا في هذا الباب دون ان نفردها بشيء اخر، ولأني بدور على كل حاجة من جنس فرض العين أعلمها لكم بفضل الله تعالى. إذن لنا تكملة مع الأسبوع القادم إن شاء الله، بنكمل بقية شروط صحة الصلاة، طهارة من حدث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة واستقبال القبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله أحبابي الذين حضروا وشاركوا ودعوا لنا بخير. دون أن أذكر أحدا وأترك أحدا أشكركم جميعا، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.